السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إخوتي الكرام، هنا المقدمة. قال شيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله عبيد الله ابن محمد بن محمد ابن حمدان ابن بطة رضي الله عنه وأرضاه، أن جل لنا اعتقاد السلف الصالح أتى بها بيضاء نقية لا غبش فيها ولا لبس. أنا سأبدأ بأول سطرين وبعدين إن شاء الله الدرس القادم نبدأ بها بإذن الله، اللهم أمين. قال: الحمد لله المشكور على النعم بحق ما يطول به منها. قال: الحمد لله المشكور على النعم، الحمد لله، حمد لله جل في علاه. شوف هنا الآن أيضا علم غزير، عندما تقف وتكون متقنا ستعلم غزارة علم هؤلاء القوم. وقال الحمد لله، إفراد الحمد يدخل مع الشكر، ولما تدخل في الباب قال المشكور، وهو المفروض أصلا في سياق الكلام أن يقول الحمد لله المحمود على النعم، صحيح ولا لا؟ لكن شوف هنا لما قال الحمد لله المشكور على النعم، هذه دلالة على غزارة العلم. لما غزارة العلم؟ لأن الحمد ثناء على الجمال والكمال والجلال والعظمة لا تتعلق بالفعل، بل يكون الحمد على الفعل أيضا لكن لا تتعلق بالنعم المزداد بالفعل. الشكر يكون على النعماء، الشكر يكون على النعماء، شاكرا لأنعمه، فالشكر يكون على النعماء. فلما أتى الحمد لله كأنه صدر الباب الأول في إيش؟ أنت محمود من غير أن يحمد الناس، أنت محمود بصفات الكمال وبصفات الكمال الذاتية. قال المشكور على النعم، لما أضاف للنعم أتى يلفت الانتباه إلى أن الشكر يكون شكر على النعماء. وإن قلنا في مسألة البلاغة أنها مغايرة بينها مع البلاغة، لكن أنا بتكلم على التقييد العلمي، وهذا التقييد العلمي يدل لك على غزارة من سيأتيك بالعقيدة الذي صدر الباب بهذا الكلام. هذه دلالة على 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 نفس كبيرة وعلى علم غزير. فلذلك لك أن تطمئن على ما يأتيك من عقيدة السلف في هذا الباب. قال الحمد لله، والحمد والثناء الحسن على الله جل في علاه المحمود على كمالي وجمالي وعظمتي وربوبيتي سبحانه جل في علاه، فهو الثناء الحسن على الله لذاته وكماله. المشكور على النعم، المشكور على النعم، يبقى إذن هو مشكور على النعماء، والنعماء التي أزداها الله جل في علاه تحتاج إلى الشكر، لأن مع الشكر المزيد. قال الله تعالى، وطبعا الشكر أصلا واجب مطلوب، قال الله تعالى مادحا في معرض المدح لإبراهيم عليه السلام شاكرا لنعمه، ومعرض المدح لنوح قال إنه كان عبدا شكورا، دل ذلك على أنها لها منزلة وتحظى بحظوة عند ربنا جل في علاه. أما الأمر بها فقد جاء أيضا على طريقة الخبر، عندما قال الله تعالى إن شكرتم لأزيدنكم، وأيضا عن طريق الخبر جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يحب. وتعلمون من سياق الآيات والأحاديث أن ما أحبه الله أمر به، فيلزم من ذلك أنه أمر بالشكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يحب إذا أكل أحدكم الأكل أن يحمده عليها، وإذا شرب الشرب أن يحمده عليها، هنا معناه يشكره عليها. ولذلك لما قام النبي صلى الله عليه وسلم بعدما نزلت هذه الآية العظيمة، إذا جاء نصر الله وفتح، أو قال ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قام يقوم الليل حتى تورمت قدمه. قالت عائشة: يعني أنت عبد قد غفر لك الله ما تقدم وما تأخر من ذنبك، أفتقوم حتى تتورم القدم؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أكون عبدا شكورا، هذا بلسان الحال يبين الأمر بالشكر. قال المشكور على النعم، والنعم هنا أتى بها ألف نعم استغراقية تثبت أنه يعلم بأن نعم الله تعالى لا تعد ولا تحصى، كتابته فقط هذه العقيدة نعمة لا تعد ولا تحصى بحال من الأحوال. قال بحق ما يطول به منها، يعني بحق ما يطول به منها، تعرفون؟ قلت تعرفون في قول المصنف بحق ما يطول به منها، تعرفون ما المعنى؟ حق استمرارها. طيب جزاك الله خير، ما طبعا جيد. لها نظران، النظر الأول يعني بحق ما يطول منها، أي استمرارها ودوامها، وأنها ما تستمر إلا بشكرك، وأنها لا تزيد إلا بشكرك، واستمرارها نعمة من نعيمك التي تحتاج منا إلى شكر. الأمر الثاني أنها من الطول، والطول أن الله غني سبحانه جل في علاه، مهما أزدى من النعم فإن ما عنده لا ينفد بحال الأحوال، وهذه مادة استمراره، هذه مادة الاستمرار أنها لا تنفد بحال من الأحوال، لأن الله جل في علاه هو الذي يملك الدنيا بأسرها، وكل النعيم بيده وخزائن الملك بيده. قال الله جل في علاه: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. قال وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، لأن الله قال وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. قال ما أطلب به منها. ثم انظر بقى التفسير اللي جاء بعدها، قال وعنده شكره بحق ما وفق لمن شكره عليها، وعند شكره بحق ما وفق له من شكره، كأنه قال والنعمة منك مزداة، والشكر عليها نعمة أخرى لكنها أيضا منك، فأصل النعمة منك والشكر الذي يأتي عليها ليثبتها منك والزيادة تكون منك، فالحمد كله لك، كما قال داود كيف أشكرك والشكر نعمة منك تحتاج إلى شكر، قال الآن شكرتني. بعد الأذان نكمل سطرا وبعدين نستأذن، لأننا بعد العصر ساعة سيكون دروسنا الليلية اليومية، فحتى لا أطيل عليكم أكون من الأسبوع القادم إن شاء الله نبدأ في الشرح كاملا. هنا شوف الذكاء والفطنة، الحمد لله المشكور على النعم بحق ما يطول به منها، وعند شكره بحق ما وفق له من شكره عليها، يعني كأنه يتعبد الله باسم الله الأول، وما بكم من نعمة فمن الله، فالنعم منه، أو شوف هو تفسير ما قلناه على ما يعتقد. لذلك قلت لك صاحب العقيدة النقية تراه غواصا متقنا، قال فالنعم منه والشكر له، والمزيد في نعمه بشكره، والشكر من نعمه لا شريك له سبحانه وتعالى، واحد أحد ولا تصرف في ذلك إلا الواحد الأحد، أوزع في القلوب شكره ثم أعطى على شكره ثم ثبت النعمة به ثم زاده بعد ذلك سبحانه جل وعلا، ثم تاب عليهم ليتوبوا، ما منكم من أحد يتحرك قدما إلى الله جل وعلا إلا بالله، ومنكم أحد يتأخر عن عبادته إلا بالله لعلم الله أنه ليس محلا قابلا لهذه العبادة، والله يغار سبحانه جل وعلا وهو عليم حكيم. قال لا شريك له، وقف هنا عندما قال لا شريك له، هذا توحيدا لله جل وعلا، فقد وحد الله في الأسماء الحسنى، ووحد الله في الربوبية، ووحد الله أيضا في الإلهية، وحد الله في الأسماء الحسنى عندما قال الحمد لله وبدأ باسم الله الأعظم، ووحد الله بالربوبية لأنه بيّن أنه لا نعمة تأتي إلا من الله، ولا يشكر النعمة العبد إلا من الله، ثم لا تزاد إلا بالله جل في علا. طبعا قال إلهية لأنه أذهب الشكر والحمد لله جل في علا عبادة، فاجتمع له أنواع التوحيد الثلاثة في هذه المقدمة عندما قال لا شريك له. يبقى لا شريك له في أسماء الحسنى، لا شريك له في ربوبيته، لا شريك له في المقصود الأسمى هو توحيد إلهيته. المحمود على السراء والضراء، وأن المحمود على السراء والضراء لما المحمود على السراء والضراء لما يا فوارس الميدان، لما هو المحمود على السراء والضراء؟ وهذه عظيمة جدا أيضا، لا تأتي إلى الغوص النقي في فهم دقيق، لما يحمد على السراء والضراء؟ كما كان السلام إذا جاءه شيء ما أسره يقول الحمد لله على كل حال فيحمد الله، هنا قال محمود على السراء والضراء لما؟ ممتازة من الأبرار. لما لأنه المحمود على السراء، وعرفت السراء لا تخسر على الإنسان، وفيها ما فيها من الخير، والضراء مأولة إلى السراء، لأن الضراء مأولة إلى السراء، تؤول إلى السراء، لأن من عظيم حكمة الله جل وعلا أن يجعل المحن محاضنة للمنح، فهي مأولة في النهاية من رحمة الله إلى السراء، والله عليم حكيم يضع الشيء في موضعه. لذلك قال المحمود على السراء والضراء المتفرد بالعز والعظمة والكبرياء سبحانه وجل وعلا، فقال التفرد هنا في الربوبية في الأسماء الحسنى، المتفرد بالعز سبحانه وجل وعلا، العز هنا معناه إيش؟ معناه الرفعة، رفعة الشأن والقدر والقوة والقدرة والغلبة، والقوة والقدرة والغلبة، عز فقهر، عز فغلب سبحانه وجل وعلا، عز فارتفع، المتفرد بالعز والعظمة، والعظمة لله جل وعلا، فالله جل وعلا عظيم في صفاته في أسماء الحسنى في ربوبياته في إلهياته سبحانه وجل وعلا. قال والكبرياء لله جل في علاه، ولذلك كل أحد من المكلفين نازع الله في صفة من هذه الصفات فليعلم أن الله جعل يعني سيجعل منه عبرة لكل من يعتبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى العظمة إزاري والكبر ردائي، فمن نزعني فيما عذبته نعم يعذبه ولا يبالي سبحانه جل في علاه. نقف عند هذه المسألة حتى نتكلم على مسألة العالم قبل وجود المعلومات، هذا نبينه إن شاء الله في الدرس القادم، فاحفظوا المكان والموضع الذي وقفنا عنده. في أسئلة سريعا ائتوا بها. الله يرضى عنك أبا معاذ. رب يحفظك من كل سوء وينفع بك الأمة الإسلامية. نعم أول حديث هم الفرقة النارية، نعم هم أول النجاة تكون بهم. شيخنا إبراهيم عيسى عمل حلقة ما تسمي مرة ثانية يا شعيب وإلا لن أجيبك بحلم الأحوال، لا تسمي لي أحدا كائن من كان، حتى الشيطان ما تسميه لا لشيء، سأبين لك بعد ذلك كلمة. وإن كنت قد أخطأت في الغلو هنا لما قلت الشيطان لا تسميه إبراهيم عيسى، ما أن أنت بتذكر ممكن يكون زي الشياطين وأكثر. عمل حلقة عن شافعي ويتكلم عن تاريخه ويقول هو هل جنى علينا الشافعي ويأتي بالأغاريط، فهل يمكن فضلاتكم أن تفرد درسا هترد بها عليه؟ هو ده يرد عليه يا ابني، هذا يلقى في مزابل التاريخ، هذا رجل لا يفقه شيئا، هذا رجل قد كفر باستهزاء بآيات الله وبالاستهزاء بالحجاب والاستهزاء بالنقاب، استهزأ بدين الله استهزاء على مرأة ومسمع الناس جميعا، وهذا كفر مبين، ولا حياة لمن تنادي. أرد على من؟ لو كان عالما أو كان طالب العلم كان يمكن أن أقول بذلك، هذا غبي غباؤه مستحكم. عامة ممكن نفرد حلقة للشافعي فقط نبين فضله، وهذا هو. نعم هؤلاء الجهال، بل قل الرجل هذا كما قلت لك استهزأ بآية من آيات الله، أنا الحمد لله سمعته موجود على النت عشان ما حد يتكلم، هنطلعها له من يوتيوب سريعا، وقد استهزأ بآية من آيات الله، استهزأ بها استهزاء صريحا. حكما تمتنع عن زوجها الذي يمارس الفحشة خوف المرض، هل ذلك إن تأكدت أنه يمكن أنه بالفحشة أصيب المرض؟ نعم، بل لها أن تطلق، ولكن أرجع وأقول اصبري عليه حتى لعل الله يصلحه بك، وإلا فالفراق بإحسان، ولا تنسوا الفضل بينكم، ولا يجوز لك أن تتكلمي عنه بفحشة أو تذيعي سره. جزاكم الله خيرا، أحسن الله عليكم، جزاكم الله خيرا.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا.